الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 15 من كتاب فتح الوهاب على كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لو تأملت الباب الأول تجد أنه قال باب من الشرك، وهنا لم يقل باب من الشرك، وإنما باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذلك أن الرقى والتمائم منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، فما كان من الكتاب والسنة والأدعية المباحة فهو من المشروع والمباح، وما كان من دعاء غير الله أو عمل التلاصم نحو ذلك هذا هو الممنوع. فإذا لم يبت المصنف هنا بحكم الرقى والتمائم، لأن الحكم فيها يعود إلى صاحبها المستخدم لها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قوله: ما جاء، أي ما جاء من الأدلة في حكمها، ولم يقل من الشرك، لأن الرقى والتمائم منها الشرعية والشركية ومختلفة فيه. قوله: الرقى جمع رقية من القراءة، وهي العودة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وتجوز بشروط: الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، الثاني أن تكون مفهومة المعنى، الثالث أن لا يكون فيها شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أخرجه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. إذن لا يشترط في الرقية أن تكون موجودة في القرآن والسنة، لكن أفضلها ما كان في القرآن والسنة، وإلا هي أدعية مجردة. قولك: اللهم عاف فلان، هذه رقية. قوله: والتمائم جمع تميمة، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، وهو ما يعلق على الأولاد والحيوانات لدفع العين في زعمهم، فأبطلها الشرع وسميت تميمة لأنهم يعتقدون أنه يتم لهم بها أمر. وقد تكون التميمة من آيات قرآنية ونحوها، وقد تكون حجرا أو نعلا. وذكر رحمه الله هذه المسائل لشيوعها بين الناس، يعني لا يكاد يسلم منها مجتمع. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله في الصحيح، أي الصحيحين البخاري ومسلم، وقد يطلق الصحيح ويراد به أحدهما. قوله: أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، اختلف في اسمه. قال ابن عبد البر: في الاستيعاب لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به ويعتمد عليه. وقد قيل اسمه قيس بن عبيد بن النجار، ولا يصح مات بعد الحرة، وقيل في اليمامة انتهى. قوله: في بعض أسفاره، الله أعلم أي سفر كان، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم التوحيد في السفر والحضر، فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أبي في السفر أنكر عليه وقال: لا تحلفوا بآبائكم، متفق عليه. وأسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت للهجرة والجهاد والتجارة قبل البعثة، نص على ذلك ابن القيم في الزاد. قوله: فأرسل رسولا، أي رجلا يبلغ عنه، وفيه التوكيل في إنكار المنكر وتبليغ العلم. قوله: ألا يبقين في رقبة بعير، أي في عنق جمل أو ناقة، وذكر البعير لشيوعه في ذلك، وقد يدخل فيه غيره، وليس التعليق خاص بالرقبة، وإنما ذكرها على الغالب. وقد رأينا بعض البلدان يربطون على الحقب الطفل، وبعضهم يربطون في عنقه، وبعضهم يربطون في يده، ومثله ما يوضع على السيارات أو يوضع في البيوت من بعض العلامات يقولون تكسر العين. هذه هي التميمة، التمائم التي توضع في السيارات أو في البيوت أو في الأشخاص ويقول تكسر العين، هذه هي التميمة. وسيأتي التفصيل في حكمها، فقد تصل إلى الشرك الأكبر وقد تصل إلى الشرك الأصغر. قوله: قلادة من وتر، إن هذا التردد على الشك من الراوي، فهل نهى عن القلادة مطلقا أم على عن قلادة الوتر فقط؟ والصحيح الإطلاق، وإنما ذكر الوتر لأن أكثر قلائدهم كانت من الأوتار. قوله: إلا قطعت، أي زيلت. والأوتار هي نوع من الحبال يربطون بها الأبعرة أو غير ذلك، وكانوا يربطونها لاعتقاد أنها تجلب النفع وتدفع الضر، فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. وفي الحديث: تغيير المنكر باليد، وهو أحد مراتب تغيير المنكر وأعلاها، لكن بشرطه للمستطيع وأن لا يجر إلى ما هو أنكر منه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، وقد يعلق على غير الأولاد، إنما ذكر الأولاد لأن الناس يحذرون عليهم أكثر من غيرهم، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. سيأتي أنه لم يثبت عن السلف تعليق شيء من القرآن، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلونه من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يعلق شيء من التمائم، لا من القرآن ولا من غير القرآن. قوله إن الرقى والتمائم والتولة، سيأتي تفسير المصنف لها إن شاء الله تعالى. قوله شرك، هذا عام ويدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر، لكنه يختلف بعقيدة المعلق، فإن كان يتخذه سببا فهو شرك أصغر، وإن كان يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل أو معه فهو شرك أكبر. قوله رواه أحمد أي في مسنده. قوله أبو داود وهو سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السيستاني المتوفى سنة 75 و200 في سننه، والحديث صحيح وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قوله التمائم أي تعريفها. قوله شيء يعلق، وهذا على الغالب، إذ قد لا يكون غير معلقا، إذ قد يكون غير معلقا. قوله على الأولاد أي الصغار، شدة الخوف عليهم وسرعة العين إليهم، وهذا على الغالب، وإلا فقد يعلق على غيرهم، وبعضهم قد لا يعلق شيئا وإنما يلبس لباسا لنفس الغرض فله حكمه. قوله من العين أي الاتقاء الإصابة بها، والعين حق، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ونهى عن الوشم. قوله العين حق أي الإصابة بها، ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. المراد بالاستغسال ما يسمى بالوضوء، يغسل مغابنه وأماكن الوضوء ونحو ذلك. قوله هي عين حاسد من جني أو إنسي. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يديك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ولها علاجان: الأول الغسل كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني الرقية. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة أي العين. قوله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، في مسند أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحذرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من يبلغ من ولده أو يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. هذا هو الأثر الذي استدل به على أن بعض الصحابة جوزوا ذلك. والحديث ضعيف بهذا الإسناد، ففيه عن عنعنة بن إسحاق. قوله: وبعضهم لم يرخص فيه، مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنفه في مصنف بن أبي شيبة عن أبي عبيدة قال: دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة، فإذا في عنقها خيط معلق، فقال: ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمى، فقطعه، فقال: إن عبد الله آل عبد الله أغنياء عن الشرك. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن الأثر يصح من غير هذه الطريق، وهذا هو المذهب الصحيح، فهو موافق لعمومات الأدلة. ويذكر لنا بعض أخواننا أن واحدا كان في دار الحديث بدماج، إذا انتهى الأسبوع يقرأ: قال الإمام البخاري حدثنا فلان، حتى ينتهي من جميع حديث الباب التي قرأت في الأسبوع. وفي يوم من الأيام قام فقال بعض الناس: فتح الشريط فخرك الميت، وجاءوا يحركونه فلم يتحرك، فأمره الشيخ مقبل رحمه الله أن يتوضأ له عملا بحديث: استغسلتم فاغسلوا. قال: فاغتسل جميع الطلاب إلا واحدا من خنس، فبقي الشاب على حاله من العصر إلى عصر يوم الثاني، قال الشيخ: توضأ مرة أخرى. قال: فأراد ذلك الرجل أن يخرج فمسكه بعضهم بيده وقال له: اتق الله تقتل الرجل. ثم توضأ مع الناس وذهبوا وغسلوه بالماء فكأنما نشط من عقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيتم ما يعجبك بركت. قوله: قال المصنف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني هكذا يزعمون، لكن هي عم ربما عملوها بين غير الأزواج. قوله: والرقى تعريفها وحقيقتها، أو لا، لو قيل حقيقتها أحسن. قوله: تسمى العزائم أي في عرف الناس. قوله: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، لحديث عبد بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، خرجه مسلم، فتكون بالأدعية القرآنية والنبوية وما في بابها. قوله: من العين والحمى، تقدم ذلك من حديث عمران رضي الله عنه: ولفظه لا رقي إلا من عين أو حمى. قوله: والتولة نوع من العزائم. قوله: يصنعونه ويعلقونه على الزوج أو الزوجة للتحبيب، وهذا شرك، والقول فيه على التفصيل السابق: إن كانوا يتخذونه سببا فهو أصغر، وإن كانوا يعتقدون نفعه وضره مع الله ومن دون الله فهو شرك أكبر. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قوله: عبد الله بن عكيم هو الجهني، قيل له وصحبه ولا تثبت، وقد سمع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة. قوله: من تعلق شيئا علق قلبه به واعتمد عليه وصار يعلقه رجاء نفعه، مع علم المسلم أنه يجب أن يعلق قلبه بالله تعالى على ما يأتي في باب التوكل. قوله: وكل إليه أي يسند إليه ففوضى، وقد يبتليه الله عز وجل ويجعله موكل لذلك الشيء فلا يحصل على خير أبدا. قوله: رواه أحمد أي في المسند. قوله: والترمذي، وقال: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عقبة بن عامر انتهى. ولفظ أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قوله أحمد أي في المسند. قوله عن رويفع بن ثابت الأنصاري الخزري رضي الله عنه: توفي في عهد معاوية رضي الله عنه سنة 46. وفي الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: لعل الحياة ستطول بك. قوله: فأخبر الناس في الحث على تبليغ العلم والتحذير من الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة. قوله: أن من عقد لحيته، قال البغوي في شرح السنة: وفسروا نهيه عن عقد اللحية على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب، وذلك زي الأعاجم يفتلونه ويعتقدونها ويعقدونها، وقيل معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وهي عادة أهل التواضع. انتهى. كأنه الأول، لأن هذا لم يكن معهودا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أو تقلد وترا أي ربط وترا في عنقه أو في عنق ولده أو في عنق دابته أو في سيارته أو في بيته لجلب النفع ودفع الضر، فهو على خطر عظيم جدا، إذ كان يتعلق بهذا الوتر أو ما في معناه على أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن هذا الوتر سبب لجلب النفع ودفع الضر فهو شرك أصغر، فهو بين ضلالتين إحداهما أعظم من الأخرى. قوله: واستنجى برجيع دابة من النجو، وهو إزالة الأذى من مخرجه، وقد يقع بالماء وهو أنقى، ويجوز بالحجارة. ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. الخراءة بالكسر الفعلة، والخراءة بالفتح ما يخرج. الخراءة يعني طريقة قضاء الحاجة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيعنا أو بعظم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طعام أخوانكم والرجيع هو ما يخرج من الإنسان أو الدابة، فلا يجوز أن يستنجي برجيع دابة ولا برجيع إنسان ولا بعظمة، إنما يستنجي بالأحجار أو ما في بابها من المناديل وغير ذلك، والاستنجاء بالماء أفضل وأحسن. مع أن حذيفة رضي الله عنه كان ينكر الاستنجاء بالماء، وقد جاء عند الترمذي عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فيه رد على مالك، لأن مالك ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، فقد استنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة وبالماء. ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. قوله: فإن محمدا بريء منه، فيه أنه أن هذه الأمور عظائم وكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا برئ من شيء أو توعد عليه بالنار أو لعن فاعله أو لعن فاعله على أنه من كبائر الذنوب، والكبائر إنما تكفرها التوبة مع اختلاف بين أهل العلم في الحج، فذهب شيخنا الإثيوبي إلى أن الحج مكفر لقوة الأدلة في ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما قوله فليس منا، فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه لست مني انتهى. قال الحافظ في الفتح: وقوله فليس منا أي على طريقتنا، وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتحريف انتهى. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. قوله: سعيد بن جبير هو أبو محمد تابع مشهور قتله الحجاج ظلماء. قوله: من قطع تميمة عن إنسان أي منكرا للمنكر، وأحسن من قطعها حسا قطعها أيضا من قلبه. قوله: كان كعدل رقبة أي كان كأجر عتق رقبة، وفضل العتق عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. قال: رواه وكيع هو أبو سفيان، وكيع بن الجراح ابن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة ابن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد ابن رؤاس الرؤاسي المتوفي سنة 97 و100، ولم أقف على الأثر عنده، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي سيدنا ذي هليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط، ولكن معناها أن من خلص رجلا من الشرك كان كعتقه، بل هذا أعظم من أن يعتقه من رق العبودية، لأن به صلاح الدنيا والآخرة، وكم في الدعوة إلى الله عز وجل من الأجور والنفع للداعي والمدعو. قوله: قال المصنف: له عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا هو الصحيح، كانوا يكرهون أي الصحابة ومن في بابهم. قوله: إبراهيم النخعي، وفي طبقته التيمي، وكليهما إمام جليل، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة المصنف بسند صحيح. قوله: يكرهون الكراهة في اصطلاح المتقدمين تطلق على التحريم على ما رجحه أهل الأصول. قوله: التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا هو المذهب الراجح في المسألة على ما تقدم بيانه قريبا الحمد لله. ومن هذا القبيل ما يفعله كثير من جهال المسلمين من تعليق الآيات في البيوت وغيرها، فإن هذا من التشبه بأصحاب التمائم، وكذلك من الامتهان لآيات الله عز وجل. وقد أمرنا الله عز وجل بتعظيم آياته، قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونحن مأمورون بالعمل بالقرآن أو السنة، والسنة لا تعليقهما في الجدران ونحوهما أو نحوها انتهى. والحمد لله.